فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام فقالت سبحان الله قلت آية فأشارت برأسها أي نعم. هذه فائدة بحيث كما جاء أخرجه المصنف رحمه الله الإمام البخاري رحمه الله أيضا أخرج هذا الحديث. ومعروف أن الإمام البخاري رحمه الله يستفيد من حديث واحد عدة فوائد وعدة مسائل ويدخله في أبواب كثيرة، فأخرجه في كتاب السهو، في كتاب السهو في باب الإشارة في الصلاة، إشارة في الصلاة، وذكر فيه حديث إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر. أنا أريد أن أقول أن هناك قول العلماء رحمة الله عليهم قالوا إن الإشارة المفهمة في الصلاة، بعضهم قال إنها مبطلة للصلاة، وبعضهم أجاز هذه الإشارة في التطوع في النوافل. وقد ذكرت لكم بالأمس الإمام البخاري رحمه الله من استنباطه يريد أن يستدل بأن الإشارة المفهمة ولو كانت في صلاة الفريضة فلا تكون هذه مبطلة للصلاة. هذا الذي يريد الإمام البخاري رحمه الله بإدخال هذا الحديث في باب الإشارة في الصلاة في كتاب السهو. وذكر فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف لأمر كان بينهم ليصلح بينهم، فحبس عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تأخر حتى تأخر وقت الصلاة، فجاء بلال رضي الله عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقال هل لك أن تأم بالناس؟ قال لا بأس، فأقام الصلاة بلال. وبدأ أبو بكر رضي الله عنه أو كاد بدأ أبو بكر أن يصلي وصلى بالناس جزءا من الصلاة، فجاء الناس فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل في الصف، فأراد أبو بكر أن يستأخر إلى الصف حتى يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاته أن مكانك، لكن أبا بكر رضي الله عنه ما كان ليؤم الناس في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فتأخر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فأتم صلاة الناس النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أشار. فلما فرغ من صلاته قال ما لك لم تتم أو لم تؤم الناس؟ فقال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإمام البخاري رحمه الله أدخل هذا الحديث في هذا الباب، ثم أدخل هذا الحديث أيضا أدخل حديث بني عمرو بن عوف الذي أشار فيه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفريضة ولم تكن إشارته مبطلة لصلاته. كذلك استنبط منه الإمام البخاري رحمه الله بأن العمل اليسير من الأعمال التي تكون ربما تكون مخالفة للصلاة فلا يبطل الصلاة. فتقدم تأخر أبي بكر وتقهقره وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم هذا عمل يسير لا يكون مبطلا للصلاة. نعم. أيضا هذا الحديث فيه كما قال كما جاء فيه أنكم تفتنون في قبوركم، ما من شيء لم أكن أريده إلا رأيته في مقامي هذا. لا شك أن هذا فيه كما قال العلماء أن هذا عام، لأن كلمة ما للعموم إلا أنه أدلة تخص أمورا كثيرة. ثم فيه فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، فيه إثبات عذاب القبر، فيه إثبات عذاب ما حتى الجنة والنار، ففيه إثبات أن الجنة والنار أريدكم في مقام هذا، وما من شيء إلا أريد في مقام هذا حتى الجنة والنار. استفادوا منه أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، وهي تدل عليها آيات وأحاديث كثيرة. لكن هناك ممن ينتسب إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم طوائف لا يزالون مختلفين، فقالوا وحيث إن أصول مذهبهم يعني يقولون القبح والحسن هو الذي يكون مثبتا للشيء، القبح العقلي أو الحسن العقلي أو استحسان عقلي، فلأجل هذا قالوا لا يثبت أن يكون أو العقل لا يثبت أن يكون الجنة والنار الآن مخلوقتان مثل المعتزلة، قالوا لأنه لا فائدة فيها الآن، فمهما كان هذا شيء من التفاهة وهذا الكلام تافه، لأن الجنة والنار في عقيدة أهل السنة والجماعة يستفيد منها أموات المسلمين، والنار يستفيد منها لا قدر الله العساة وكذلك الكفار، وهذا أمر واقع وهذا أمر واضح في أدلة الكتاب والسنة. فإذا قبر المسلم وامتحن كما قال تفتنون في قبوركم، فإذا نجح فقال كما جاء فيه علمت علمنا إن كنت لموقنا نم كنومة العروس، ويأتيه روح وريحان من الجنة، الجنة مخلوقة يفتح له نافذة أو تفتح له نوافذ من الجنة فيستفاد منه، هم يقولون لا فائدة فيها فلذلك لا نعتقد بأنها تكون مخلوقة أو موجودة الآن. هناك أدلة كثيرة لا تحتاج إلى حشدها وحسرها تدل على أن الجنة والنار مخلوقتان، وهذه الأشياء أدخلها الأئمة في كتب العقيدة من الطحاوي وغيره أدخلوها. كذلك عذاب القبر أثبتها الأئمة رحمة الله عليهم وهو ثابت في كتاب الله تبارك وتعالى، عذاب القبر أو بالعدف تقول عذاب البرزخ ما بعد الموت. الإنسان كما جاء في الأحاديث الصحيحة الآيات نفسها التي فيها النار يعرضون عليها غدوا وعشيا أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ثم يوم القيامة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فآل فرعون غرقوا، فرعون غرق بالماء لكنه يعرض على النار غدوا وعشيا، هذا يدل على عذاب البرزخ أي عذاب بعد الموت قبل قيام القيامة، سواء قبر الإنسان أو لم يقبر، حتى لو أكلته السباع وأكلته الطيور فالله قادر أن يعذب هذا الإنسان بروحه وجسده على بعض الاختلاف بين الأئمة، لكن الصحيح أن العذاب أو النعيم نعيم الجنة أو عذاب النار يصيب المسلم مؤمن النعيم بعد الموت بجسده وروحه، ولو أكلته السباع فكل ذرة من ذرات جسمه ولو تفرقت وتشققت لكن الله تبارك وتعالى قادر أن ينعمها. كذلك الكافر أو الذي يستحق العذاب يعذب بعد الموت بجميع ذراته المتفرقة في أجزاء أو في أنحاء الدنيا لو كانت في أقاصي الدنيا. فهذا مما أدخل الأئمة في عقيدة أهل السنة والجماعة، الآيات نفسها تدل عليها، والإمام البخاري رحمه الله أدخل هذا الحديث في كتاب الجنائز باب ما جاء في عذاب القبر. والحقيقة إن هذه المسألة دخلت فيها بعض دواخل علم الكلام والفلسفة فقالوا، وهناك مثل هذه الأقوال في الحقيقة دخلت في كثير من استنباطات الفقهاء أيضا، فمسألة خبر الواحد قالوا هذا خبر الواحد، الآية وكتاب الله تبارك وتعالى متواتر، فإذا ثبت شيء متواتر لفظا لا شك فيه، لكن اختلفوا في معناه أيضا فلم يجعلوا معناه قطعيا في مواضع كثيرة، فقالوا إذا لم يكن متواترا لفظا ومعنا فلا يثبت به الحكم خاصة العقيدة. وإلى يومك هذا كثير من الناس يعتقدون أن العقائد أو العقيدة وما يتعلق بالغيب لا يثبت بخبر الأحد، هكذا يقولون. فأرى الأئمة رحمة الله عليه من أول الزمان إلى يومنا هذا ردوا على هذا القول. الإمام البخاري رحمه الله بإدخال هذا الحديث في هذا الباب، باب ما جاء في هذا القبر، أراد الرد على أولئك الطائفة الذين كانوا ينكرون عذاب القبر. والإمام البيهقي وغيرهم، الإمام البيهقي له كتاب، كتاب إثبات عذاب القبر، إثبات عذاب القبر، هكذا كتاب لا بأس به، فيه أكثر من 200 حديث ذكر رحمه الله. فالحاصل على كل حال، وأحاديث كثيرة تدل غير هذا الحديث. الآية قلنا الذي ذكرنا، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أيضا استدل به الإمام البخاري رحمه الله في إثبات عذاب القبر. والأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب الجريدة قال إن هؤلاء أو إن هذين القبرين يعذبان، وما يعذبان في قبر إلى آخره، هذا من جملة الأدلة على أن عذاب القبر. وهذا العذاب، هذا العذاب يسمعه غير الثقلين جميع الحيوانات كما جاء في الروايات الصحيحة. نعم، كيف يعني؟ ما يكون حرجا فيه، وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم السلام في الإشارة، بالإشارة، فهذا مخير فيه الإنسان، ما هو واجب عليه أن يرد، لكنه إذا رد بالإشارة فهذا جائز كما هو منصوص من العلماء رحمة الله عليهم. بعضهم خص، نريد أن نقول بعضهم خص بالنوافل، لكن الذي يبدو والله أعلم حتى لو أشار في الفريضة أيضا فلا يكون مبطلا للصلاة، وإن كان منقصا لأجره والله أعلم، لكنه الذين قالوا بعموم الجواز في النوافل عامة، لكن إن شاء الله إذا فعله في الفريضة أيضا فلا يكون حرجا، لكنه لا يجوز أن يتكلم ولا يرد باللفظ، لأن هذه الصلاة لا يسلو فيها شيء من كلام الناس كما جاء في الروايات. نعم، جاء فيه، نعم، وحتى أنه تقدم النبي، لكن في صلاة النافلة تقدم حتى فتح الباب صلى الله عليه وسلم لبعض أذن عائشة أو لبعض من جاء، على كل حال. نعم، في هذه المسألة تذكرت أن هو كما جاء في الحديث أنه يسمعه جميع الحيوانات إلا الثقلان، الإنس والجن في الحقيقة. كنت قرأت ويحتاج إلى يعني تفصيل التثبت في القصة، لكن الرواية هكذا أن الإمام ابن تيمية رحمه الله، انظروا إلى يعني إلى عبقريته في الفهم وعبقريته في إثبات العقيدة، أنه كان في مسجد العموي في جامع دمشق، قالوا جامع دمشق أو في كنيسة من كنائس النصارى يشتبه علي، قال كان هناك عمود، كان الناس إذا أصيب الدواب أو يصيب الإنسان بإمساك، انظروا، إذا أصيبت الدواب أصيب الإنسان، فكانوا يأتون عند هذه أو يربطون الدابة بالذات تحت عند هذه الدابة، فكان ينتلق بطنه، وكانت عقيدتهم، هذا يبدو أنه في أحد كنائس النصارى، ذكره ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، والقصة مؤكدة صحيحة، ذكره هو قال كانوا يربطون الدواب عند هذا العمود، فكانت الدابة تسلط وتبول ينطلق بطنها، فكانوا يعتقدون أو ينشرون في الناس أن هذا العمود وفي هذه الكنيسة كرامة من الله تبارك وتعالى والاستشفاء به، فكان قد غوي وظل فيه كثير من المسلمين، فكانوا يذهبون للاستشفاء به، وخاصة للدواب، كانوا يربطون الدواب المرضى هناك، فكان هذا العمود سببا لضلال الناس. انظروا إلى عبقرية الإمام ابن تيمية رحمه الله، فجاء يفهم الناس يقول والله ليس في هذا العمود شيء من الكرامة، إنما تحته مدفون، هذا الذي أريد أن أقول، تحته مدفون جبار عنيد يعذب بعذاب الله تبارك وتعالى. فإذا جيء بالدابة وسمعت الدابة بالت وصلتت وانطلق بطنها فشفيت هكذا. فصرف الناس جزاه الله خير بهذا التقرير كثير من المسلمين الذين كانوا قد ضلوا بهذا. على كل حال فعذاب القبر ثابت ويعني وله شواهد كثيرة، حتى رأى الناس وقد جاء في رؤيا الناس القبر بنفسه، القبر بنفسه في حياة الدنيا وبعين الدنيا رأوا الناس أنه فيه حصل عذاب للناس أو يحصل. والله الله المستعان، الله يحفظنا من جميع إنام. إنام هذا الذي قلت أنه يسرق كما جاء فيه أما المنافق فيقول لا دريت ولا تليت فيقول فيضرب فتضربه الملائكة بمطارق يسيح صيحة تسمعه أو يسمعه جميع من في الأرض والسماء غير الثقلين أو كذا جاء فيه، غير الإنس والجن هذا المقصود منه، لا الأحياء من الإنس والجن. أما على موات الظاهر وما أنت بمسمع من في القبور بدرجة أولى، لكن الدواب تسمع. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مارا على دابته على ناقته في بعض البساتين فنفرت الدابة لأجل أنها سمعت عذاب المقبور. فعلى كل حال هذا ما يحتاج للتقرير، لكنه يجب على المسلم أن يؤمن بهذا ويستعيذ بالله من عذاب القبر، وكان أكثر ما كان يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر. ما أذكر لكن الله المستعان قد يكون موجودا. نعم. فأيضا هذا الحديث فيه عقيدة خروج الدجال كما هو معروف وقد ينكره بعض الناس، وفيه صلاة الكسوف أو مشروعية صلاة الكسوف، وأيضا مشروعية صلاة الكسوف للنساء. هناك بعض الناس قالوا إنه لا تجوز للنساء. على كل حال وفيه أيضا مشروعية الخطبة بعد صلاة الكسوف. ولكل هذا قد أقد الإمام البخاري رحمه الله بابا في كتابه، وآخر ما بوب في هذا أخرج هذا الحديث في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة في باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأثبت أن الإنسان لا يمكن أن ينجو عند الله تبارك وتعالى إلا إذا اقتدى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وموضع الاستدلال في هذا الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم أو قول الملائكة الذي حكى الرسول صلى الله عليه وسلم: ما علمك بهذا الرجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثلاثا، فما علمك لابد أن يعلم ويتخذه أسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم. الحديث الذي أو الباب الذي بعده باب تحريص النبي صلى الله عليه وسلم، تحريض النبي صلى الله عليه وسلم أو تحريص هكذا جاء في بعض الكتب، لكن الصحيح أو بعض النسخ، لكن الصحيح كما نص العلماء التحريض بالضاد، يحرض ويحث الناس على شيء، حرض المؤمنين على القتال أي حث. باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم أي حث النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظ الإيمان والعلم ويخبر من وراءهم. باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم، وتحريض لغة كان يصح يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يحرسهم، يعطيهم الحرص أو يثيرهم على الحرص، لكن الصواب في هذا تحريض. وذكر فيه الإمام البخاري رحمه الله وقال بعده: قال وقال مالك بن الحويرث قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. هذا الحديث ماشي تفسيرا لقول الله تبارك وتعالى ولفلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. كذلك هو تفسير لقوله تعالى لتأمرن كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فهذا الحديث وارد في تفسير هذه الآية ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم، وفي الرواية الأخرى علموا من وراءكم. هذا الحديث أو هذا التعليق وقال مالك بن الحويرث هذا حديث معلق وصله الإمام البخاري رحمه الله في مواضع عدة من كتابه رحمه الله. نعم. فأدخله الإمام البخاري رحمه الله في باب ما جاء في إجازة خبر الواحد في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام، وقول الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. وقال الإمام البخاري ويسمى الرجل طائفة لقوله تعالى وإن طائفتان فلو اقتتل رجلان دخل في معنى الآية. وكيف بعث النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان بعث النبي صلى الله عليه وسلم ومراءه واحدا بعد واحد، فإن سهى منهم واحد رد إلى السنة. عجيب، الإمام البخاري رحمه الله أدخل هذا الحديث حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه في هذا الباب، وذكر في بتفصيله أن مالك بن الحويرث يقول وفدنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فكنا عنده 20 يوما نتعلم العلم ونصلي بصلاته، وكان رؤوفا رحيما، فلم وسألنا من تركناهم من من ورائنا، فلما أخبرناه ورأى أن اشتقنا إلى أهلنا قال اذهبوا إلى بيوتكم أو ماذا جاء فيه، وعلم ارجعوا إلى أهليكم، وفي لفظ آخر ارجعوا إلى أهليكم وعلموا من وراءكم، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم سنا وفي فإذا هذه الرواية تأتي إن شاء الله في موضع آخر وفيها مسائل كثيرة وتفاصيل كثيرة، فيه الأذان مسألة الأذان، وفيه مسألة من أحق بالإمامة أكبرهم سنا أم أقرأهم لكتاب الله تبارك وتعالى أم ماذا. على كل حال أدخل هذا الحديث في هذا الباب أيضا، كذلك أدخل هذا الحديث في الإمامة من أحق بالإمامة في باب الإمامة أو في باب الصلاة. وذكر وروى الإمام مسلم رحمه الله مثل هذا الحديث يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فهل هذا الحديث أكبركم سنا يكون مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرأكم لكتاب الله؟ جاء هنا فإن كانت قراءتهم سواء فليأمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليأمهم أكبرهم سنا. فليس بين هذا الحديث وبين حديث مالك بن الحويرث مخالفة، لمعنى أن الناس، لأن مالك بن الحويرث نفسه ماذا قال؟ قال نحن شببة متقاربون، وكلهم فسروا قالوا متقاربون في العلم لأنهم كانوا قاموا من الجاهلية وأسلموا ووفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلسوا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم سواء، فإذا علمهم يكون سواء، هجرتهم وفدهم أو توافدهم كله سواء، فإذا ما بقي في زمرتهم إلا أن يأمهم أكبرهم سنا لأن قراءتهم تكون سواء، وكل الأمور كانت سواء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له أكبركم سنا على كل حال. وهذا الحديث فيه مشروعية كما كان فيه مشروعية أدخل الإمام البخاري رحمه الله في الجلوس أو كيف يقوم المصلي للركعة الثانية، ذكر هذا الحديث وهو الذي فأثبت فيه وذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ألا ما رآها مالك بن حويرث وأصحابه أنه كان إذا قام للركعة الثانية فما كان يقوم إلا أن يعتمد على الأرض، يجلس جلسة حتى يرجع كل فقار في موضعه ويعتمد على الأرض ثم يقوم صلى الله عليه وسلم. هذا الذي ذكره العلماء المتأخرون في اصطلاحات جلسة الاستراحة، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام للركعة الثانية سجد السجدة الثانية من الركعة الأولى، فكان يجلس جلسة خفيفة ثم يعتمد على الأرض بيده أو بيديه ثم يقوم صلى الله عليه وسلم، هو الذي عبره العلماء بجلسة الاستراحة. وهذه الجلسة في الحقيقة العلماء ذهبوا إلى قولين، قالوا إن هذه الجلسة كانت في أخريات حياة النبي صلى الله عليه وسلم فكانت لعذر من الأعذار، لكن ما ذكروا العذر من النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم مهما كان بلغ من أواخر العمر لكنه بحمد الله لم يضعف عن صلواته ولا في تطويل صلواته وغيره إلا عند وفاته صلى الله عليه وسلم، وإلا صلى الله عليه وسلم مهما كان قد أعطي قوة، كنا نقول إنه أعطي قوة 30 رجلا. فعلى كل حال هذا التعليل ليس بالصحيح. ومن الغريب أن ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قرر أن هذا كان لعذر، وأثبت من الروايات الأخرى التي جاء فيها كانوا يقومون أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم، جاءت روايات عن الصحابة وعن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قاموا للركعة الثانية كانوا يقومون على صدور أقدامهم، صدور أقدامهم هكذا بدون الجلسة وبدون الاعتماد. نقول هذا أيضا جائز، لكن أصح الروايات كما جاء في حديث مالك بن حويرث جلسة الاستراحة. فابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قرر أن هذا كان لعذر، وهذا نحن نستغرب من منهجه في الاستدلال في الحقيقة. إذا لم يجد شيئا من هذا النوع لا يستدل بالظنون، لكنه هنا أثبت ما أن الإمام أحمد رحمه الله قال به، كما قال بعض الأئمة بعض تلامذته روى عنه كان سألت الإمام أحمد قال قال مالك حديث مالك بن الحويرث يدل عليه، فاستدل بحديث مالك بن الحويرث على سنية جلسة الاستراحة. فلا يقال إن هذه الناس ينكرون في الحقيقة الآن لأنهم تعودوا على غير هذه السنة، وكما جاء في الحديث أنه تترك السنة حتى إذا أحياها أحد بما جاء ما راه في حديث عبد الله بن مسعود موقوف عليه وهو مرفوع حكما كما حكم العلماء وهو صحيح عن ابن مسعود أنها تترك السنة حتى إذا أحياها أحد فيقال جاء بالبدعة، سبحان الله. فهذه السنة لا شك فيها، إذا أراد الإنسان أن يفعل فهو موافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيادة عليه روى البخاري رحمه الله أن مالك بن الحويرث كان يقوم في القوم على أمر النبي صلى الله عليه وسلم وعلموا من وراءكم، كان يذهب في مساجد بني فلان وفلان فيقول الله لا أريد الصلاة إلا لأعلمكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فكان يصلي ويجلس في جلسة الاستراحة. فإذا يتلخص لنا أن جلسة الاستراحة هذه من السنة في الحقيقة. ولا يقال هنا بعض الإشكال إشكالات يورد بعض الإخوة وهو إشكال وارد، ما دام يجوز للإنسان ألا يجلس جلسة الاستراحة، وفإذا فعل الإمام جلسة الاستراحة والمأموم لا يريد أن يفعل جلسة الاستراحة فماذا تكون نتيجته إذا جلس هو المأموم يسبقه في القيام؟ وهذا المسابقة الإمام حرام لا شك فيه، هي 3 أشياء: المسابقة، المقارنة، المخالفة. المتابعة، المقارنة، المتابعة. المقارنة والمتابعة، المقارنة جائزة يكون مع الإمام، لكن الأصل المتابعة يكون إذا قام الإمام بشيء فبعدما يكون فرغ منه أو يكون قد أتم فيه فيدخل فيه الإمام. ما كن الماموم ما كنا نسجد حتى رأينا النبي صلى الله عليه وسلم قد وقع ساجدا. هذه هي الأصل المتابعة، إنما جعل الإمام ليتم به. لكن إذا كان أحد يفعل مع الإمام هذا أجازوه لكنه مكروه، أما المسابقة فهذا حرام. فإذا إذا كان أحد يعمل جلسة الاستراحة والماموم لا يرى ذلك فهذا يجعله يضطر في أن يسابق الإمام ويدخل في النهي أو في الحرام. ففي هذه الحالة كما قال بعض العلماء رحمة الله عليه قال إنه ينبغي للذي يريد أو للإمام الذي يجلس جلسة الاستراحة ألا يكبر إلا إذا أراد أن يقوم، لأنه كأنه إلى الآن ما قام. وكل المشروع في كل نقلة وفي كل انتقال في الصلاة أن لا يكبر إلا إذا بدأ به، إلا إذا بدأ به. فإذا إذا جلس وأتم جلوسه وأراد القيام فيكبر حتى لا يدخل مأموميه في المحظور. هذا هو الذي يقال في مثل هذا، لكن لا يقال إن هذا يكون ثوبا لترك سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة. نعم. وقال مالك بن حويرث قال النبي صلى الله عليه وسلم